الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وقال جل من قائل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أخرج ابن حبان في صحيحه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فمن أنا؟ قال أنت من الصديقين والشهداء صمت الصلوات صمت رمضان صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فمن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء عنوان خطبة اليوم قلة التكاليف درس العلماء أيها الإخوة آيات القرآن الكريم كلها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفروع الشريعة فلاحظوا أن الشريعة الإسلامية تقوم على ثلاث ركائز سموها أسس التشريع الإسلامي وهذا شيء عجيب أن يستخلصوا أن الدين كله قائم على ثلاثة أركان على ثلاثة أسس على ثلاث ركائز سموها أسس التشريع الإسلامي والحق أن كل واحد فينا في أي مكان كان أراد أن ينجح عليه أن يمشي على ما مشى عليه تشريع رب العالمين على هذه الأسس إذا مشيت عليها في بيتك ستنجح في معملك ستنجح في حكمك ستنجح في علاقاتك مع الناس ستنجح أما إذا خالفت هذه الركائز لابد بأنك ذاهب نحو الفشل أسس التشريع الإسلامي ثلاثة أولها رفع الحرج وثانيها قلة التكاليف وثالثها التدرج في التشريع لما أراد الله تعالى أن يشرع شريعة وهو رب العالمين بنيت هذه الشريعة على هذه الأسس الثلاثة رفع الحرج وقلة التكاليف والتدرج في التشريع فعلى رفع الحرج بنيت الشريعة، وعلى قلة التكاليف أقيم التشريع الإسلامي، وعلى التدرج في التشريع رفعت أعمدة هذا الدين. وما يهمني في خطبة اليوم الأساس الثاني قلة التكاليف. أتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة؟ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. إنه قلة التكاليف. أتذكرون أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا انتهى إلى آخرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. قام الرجل وقال يكفيني هذا وانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل. إنه قلة التكاليف. أتذكرون أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني ولا تكثر علي، وفي رواية مرني بأمر وأقلله لي كي لا أنسى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إنه قلة التكاليف. الآن أيها الإخوة، وبعد أن انتهى رمضان وتسابق فيه المتسابقون من أهل الخير في الأعمال الصالحات وفي الخيرات والمبرات، فبين صيام وقيام، وبين صدقة وزكاة، وبين بر بمسكين وكفالة ليتيم، وبين إيواء لشريد وتشيع لشهيد، وبين مجلس علم ومجلس ذكر، ما المطلوب منا بعد رمضان؟ إذا كان الله تعالى عفى عنك ليلة القدر، والعفو هو المحو والإزالة، بمعنى أنه جل جلاله محى وأزال من صحائفك آثار الذنوب بالكلية، محاها من ديوان الكرام الكاتبين، ولن يطالبك بها يوم القيامة، وسينسيك أنك فعلتها كي لا تستحي منه إذا ذكرتها، بل إنه جل جلاله يثبت مكان كل سيئة حسنة. إذا كانت صحائفك عادت بيضاء نقية كيوم ولدتك أمك، فما المطلوب منك بعد رمضان حتى تحافظ على بياض الصحيفة وعلى نقاء السريرة؟ المطلوب ثلاثة أمور، وأظنها تندرج في قلة التكاليف، العنوان العريض لهذه الخطوة. ثلاثة أمور مطلوبة منك وحسب، بها تحفظ مكاسب رمضان وترقى بها. أمور ثلاثة بها يسلم رمضان، بل تسلم السنة كلها. أمور ثلاثة إن عشت بها عشت حميداً، وإن مت عليها مت سعيداً. فما المطلوب منا بعد رمضان؟ المطلوب ثلاثة أمور. ما حييت يا أيها الأخ، ما حييت، اسأل نفسك عن هذه الثلاثة. من أجل أن تحصل أو أن يحصل ابنك شهادة الابتدائية يدرس سنوات طوال ويقرأ كتباً عديدات، لأجل أن تحصل شهادة الثانوية العامة تقرأ من المواد ما الله به عليم، لأجل أن تحصل رتبة الطب تدرس وتحافظ على محاضرات الله بها عليم. الآن لكي تسعد في الدنيا والآخرة مطلوب ثلاثة. هذا الدين قائم على قلة التكاليف. ثلاثة أمور مطلوبة من كل واحد فينا بعد رمضان: ترك الحرام أولها، وإتقان الفرائض ثانيها، وأداء ما استطعت من النوافل ثالثها. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، هذا المطلوب منك. ويعينك على هذه الثلاثة سر سأفشيه لك في آخر الخطبة. كيف واحدنا يترك الحرام؟ في سر سأخبرك به. كيف يتقن الفرائض؟ وكيف تؤدي ما استطعت من النوافل؟ سأخبرك في آخر الخطبة. أما ترك الحرام وهو المطلوب الأول من كل واحد فينا بعد رمضان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. بس انتهى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وليعلم المرء فينا أن الحرام سم يفسد إيمانه. ولئن قلت الحرام فالمراد الإصرار على الحرام والاستمرار به. أما زلة القدم فمن منا الذي لا تزل قدمه ولا يسهو ولا يهفو؟ ونستغفر الله تعالى. لئن قلت ترك الحرام فالمراد ترك الإصرار على الحرام وترك الاستمرار في الحرام، أما زلة القدم فالاستغفار يرفعها. أرأيت إلى مزارع عنده بقرة تحلب له كل صباح 20 لترا من الحليب وكل مساء، يبيع الحليب ليقتات بثمنه هو وعياله. أرأيت إلى هذا المزارع بعد أن يجمع الحليب في إنائه يضع فوقه 1 سنتيمتر مكعب من السم، ماذا سيحدث بالحليب؟ ماذا سنصنع بالحليب ساعة إذن؟ إن الإصرار على الحرام هو ذلك السم. لقد جمعت في رمضان من الخيرات ما الله به عليم كثرة وجودة ونقاء وصفاء، فلا تضع فوقها 1 سنتيمتر مكعب من السم. الذي يفسد ما أصلحت في رمضان ويشوه ما جملت في رمضان هو ذلك السم، الإصرار على الحرام. لذلك ترى الصالحين حريصين كل الحرص ألا يقعوا في الحرام، وإن وقعوا فيه أسرعوا الفيئة. يا أيها الإخوة، أما الحرام فالممات دونه، هذا شعار يرفعه الصالحون ليحافظوا على مكاسب رمضان ومكاسب أعمارهم من الأعمال الصالحات. العلاقة غير المشروعة مع فتاة لم تتزوجها ولم تعقد عليها حرام، أما الحرام فالممات دونه. وترك الحرام أول مطلوب منك بعد رمضان. المال المأخوذ غصباً أو رشوة أو سرقة واختلاسا أو نهبا حرام، وترك الحرام أول مطلوب منك بعد رمضان. الاعتداء على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم حرام، وترك الحرام أول مطلوب منك بعد رمضان لكي تحافظ على مغانم الصيام والقيام. قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الذين يصرون على هذا الحرام سيجزون بما كانوا يقترفون. أول مطلوب من كل واحد فينا بعد رمضان ترك الحرام. وأما المطلوب الثاني فإتقان الفرائض. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يحب الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يقول المربون: سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله، وهذا مقام اسمه مقام الخلة، وتستطيع أن تصل إلى مقام الخلة إن عملت بشروطه. يعني بتحب تصير خليل، اعمل بالشروط تصير خليلا. أول شروط الخلة الموافقة، فالخليل يوافق خليله. بين البشر الأخلاء الأصدقاء الأصحاب، الخليل يوافق خليله في هواه وفي ممشاه وفي محبوباته وفي مبغوضاته. سيدنا إبراهيم خليل الله، إذا أردت أن تصير خليل الله فعليك أن تبذل شرائط الخلة. أول شرط للخلة الموافقة، ونحن لا نعلم شيئاً نوافق به ربنا إلا شرعه، فما فرض فرضناه وما استحب استحببناه وما أباح أبحناه وما كره كرهناه وما حرم حرمناه. فإذا كان الله تعالى يحب الفرائض، وإذا كان من تحب أن تكون خليلا له يحب الفرائض، فإتقان الفرائض يزيدك قربا من حضرة الله تعالى. فمهما أتقنت فرائضك، صلواتك الخمس وصوم رمضان واثنين ونصف بالمئة من مالك زكاة وحجك مرة في العمر إن استطعت إليه سبيلا، وبر والديك وحفظك زوجك وأولادك، فأنت تزداد قربا من حضرة الله تعالى. فرائض، صلوات، صوم رمضان، زكاة، حج، أمك وأبوك، زوجتك وأولادك، فرائضك. مهما ازددت إتقانا لهذه الفرائض فأنت تقترب من مقام الخلة. سئل حاتم الأصم كيف تصلي؟ فريضة، كيف تقيم الفريضة أنت؟ فقال إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء، يعني أكملت وأتممت وأحسنت الوضوء، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي. استنى لي شي دقيقتين هيك واستغفر، فرغ نفسي من شواغلها، أقعد حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم لصلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاة لي. الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاة لي. ثم أقوم بين الرجاء والخوف، أكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل بتمهل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتخشع، ثم أطلب من الله تعالى أن يتقبلها مني. إتقان الفرائض. اختصاص أيها الإخوة، في الآن اختصاص أطباء لهم اختصاصات دقيقة جدا، يدرسون السنوات الطويلة. إتقان الفرائض اختصاص. إن إتقان الفرائض ثاني ما هو مطلوب منك بعد رمضان. أما المطلوب الثالث الأخير فأداء ما استطعت من النوافل، لأن النوافل تزيدك من الله قربا وتسقيك من ماء المحبة حبا. فإذا ازددت قربا وسقيت حبا صرت ممن ينظر بنور الله وينطق بأمر الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. والنافلة في اللغة هي الزيادة، وهي كل ما زاد على الفريضة من صوم وصلاة وصدقات وبر وعلوم وخيرات. أيها الإخوة، هذه ثلاثة مطلوبة منا بعد رمضان لنحافظ على مكاسب رمضان: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. ويعين على هذه الثلاثة أن تعمل بها سر هذا أوان إفشائه لكم، إنه مجلس علم كل أسبوع ومجلس ذكر كل يوم. الذي يعينك على ترك الحرام وأنت مثلي تنسى، مجلس العلم يذكرك، وأنت مثلي تضعف، مجلس الذكر يقويك. الذي يعينك على إتقان الفرائض وأنت مثلي تنسى، مجلس العلم يذكرك، وأنت مثلي تضعف، مجلس الذكر يقويك، مجلس العلم والذكر. الذي يعينك على أداء النوافل، مجلس العلم والذكر. فبالذكر تعان على الوساوس والشهوات، وبالعلم تعان على الشكوك والشبهات، لأنه بجوز يأتي الشيطان يضع في رأسك شكا، مجلس العلم يخرجه، يضع في رأسك شبهة، مجلس العلم يخرجها، لعل يأتي الشيطان يزرع أمامك شهوة أو وسوسة، مجلس الذكر يطرده. فبالذكر تعان على الوساوس والشهوات، وبالعلم تعان على الشكوك والشبهات. نور الذكر يطفئ نار الشهوة، ونور العلم يبدد ظلمة الشبهة. نور الذكر يطفئ نار الشهوة، ونور العلم يبدد ظلمة الشبهة. يذكرك مجلس العلم بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل، ويدفعك مجلس الذكر للعمل بما ذكرت. كلمة السر لكي تحافظ على هذه الثلاثة: مجلس علم كل أسبوع على أقل تقدير، ومجلس ذكر في كل يوم على أقل تقدير. يا أيها الإخوة، قلة التكاليف أساس من أسس التشريع الإسلامي الثلاثة، ومطلوب منا بعد رمضان ثلاثة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. ويعينك عليها مجلس علم كل أسبوع، ومجلس ذكر كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا واحد أراد أن يأخذ الدين بغلظة وبشدة لن يستطيع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.